وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن جمعني بكم في هذا المسجد، على طاعته، على ذكره، على القرآن والسنة، جمعني بآبائي وإخواني وأبنائي في هذا المسجد المبارك وفي هذه المنطقة في الساحل كله. التقينا بأحبابنا وأصحابنا بعد فترة من الانقطاع، ولله زر القادر ليكون، وقد يجمع الله الشكيتين بعدما يظنان كل الظن ان لا تلاقيا. فالحمد لله عز وجل على تسجيل هذه الزياره وهذا اللقاء بمن نحبهم في الله، بمن عرفنا منهم الخير، عرفنا منهم الإقبال، عرفنا منهم الإعمال إلى العلم والخير والذكر. نسأل الله عز وجل أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. أيها الناس، لقد أنزل الله كتابه هداية للبشرية وسببا لسعادتهم في الدارين إن هم عملوا بما فيه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للذي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا القرآن الذي يجب علينا اتباع ما فيه من النور المبين ومن الأوامر والتشريعات، فإن فعلنا فإن هذا هو طريق السعادة في الدنيا والآخرة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا هو من وفقه الله عز وجل لتدبر القرآن وفهمه والعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يا لها من تزكية عظيمة عند أن يقال عنك إنه وقاف عند كتاب الله لا يتجاوز آياته ولا يمر من وعظه وإرشاده دون أن يعمل بها. كان وقافا عند كتاب الله. هذا هو شأن المعظمين للقرآن المتمسكين به. روى الإمام البخاري رحمه الله أن رجلا استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الدخول فأذن له، فقال: يا ابن الخطاب، إنك ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر غضبا شديدا وهم أن يوقع بالرجل، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لرسوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإن هذا من الجاهلين. قال: فلم يتجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله، وكان وقافا عند كتاب الله. ما أشبه هذه التزكية؟ فلان يسمع الموعظة وما فيها من النصائح والتوجيهات ويقف على ما فيها ويعمل بما جاء فيها. هذا رجل وقاف عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل أمر رسوله بأن يذكر بالقرآن وأن يعظ بالقرآن، فقال: فذكر بالقرآن من يخاف عليك. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة كاف كاملة من فوق المنبر كما جاء ذلك في صحيح مسلم. من أجل ذلك تعالوا معي إخوة الإيمان والعقيدة في ظلال دوحة القرآن لأتبين بكم هذا الظلال مع سورة من سور القرآن نقرأها ونفهمها ونتدبرها ونعمل بما جاء فيها نعمل بما جاء فيها. هذا هو الأهم. نقرأ، كلنا يقرأ، نتدبر، نفهم. كثير منا يتدبر ويفهم ويعرف تفسير كثير من السور والآيات، لكن نعمل قليل هم العاملون. هذه السورة هي قصيرة، قليلة الآيات، غزيرة معانيها، كثيرة مراميها. هذه السورة على قصرها إلا أنها رسمت للمؤمن الحق
منهج حياة،
منهج متكامل.
هذه السورة فيها الجاء والدواء، هذه السورة فيها الخسارة
لنشتريها والربح لنحوز عليه،
هذه السورة
روى الإمام الطبراني رحمه الله في معجمه قال عن بعض أصحاب رسول الله أن الرجلين من الصحابة إذا التقيا لا يفترقان حتى يقرأ أحدهما على الآخر هذه السورة. أظنكم قد عرفتم، أليس كذلك؟ من يخبرنا فيها؟ إيش السورة؟ لا أحسنت يا بشار، سورة العصر. سورة هي عبارة عن ثلاث آيات
لكنها أجملت الإسلام، أجملت الإسلام بأجدر عبارة
وأجمل بيان. هذه السورة تعالوا لنقرأها ونتدبرها حتى نقف على حقيقة ما اشتهر عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه حيث قال لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم.
ما الذي يقوله الإمام الشافعي؟
سورة من ثلاث آيات ستسع الخليقة، لو تدبروها لكانت كافية كحجة على الخلق. قد يقول قائل أين ذكر الأحكام بالعبادات والمعاملات؟ أين ذكر الجنة والنار؟ أين ذكر السلوكيات والأخلاقيات؟ أقول لك تعال لنقرأ ونفهم ثم بعد ذلك لنحكم. هل هذه العبارة في معنيها؟ لقد ذكر الله عز وجل الأحكام والجنة والنار والأخلاقيات والسلوكيات والحقوق وما إلى ذلك في هذه السورة ضمناً، وسأريدها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همه ونفسه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة مكية على الصحيح من قوله العلماء وهو قول الجمهور. والعصر يقسم الله عز وجل بالعصر، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه. أما الخلق فلا يجوز للمكلفين منهم أن يقسموا إلا بالله وأن يحلفوا إلا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والعصر قيل بأن العصر هو وقت صلاة العصر، وقيل بل هو الدهر والزمان الذي فيه حركات بني آدم من خير وشر، وهذا هو الأصح وهو قول ابن عباس ورجحه الحافظ ابن جرير وكذا الحافظ ابن كثير. يقسم الله عز وجل بالدهر والزمان في هذه السورة، أقسم بالزمان عموما، وفي سور أخر أقسم بأجزائه وأفراد منه.
فقال سبحانه وتعالى:
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر.
وقال سبحانه:
والضحى والليل إذا سجى.
وقال جل شأنه:
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى.
وفي إحسان الله عز وجل بالدهر والزمان إشارة وتنبيه إلى أن الوقت مهم في حياة المسلم أن يستغله في طاعة الله عز وجل وفيما يقربه إلى ربه. استفدنا هذا من إحسان الله بالعصر بالدهر والزمان، فلا يقسم الله إلا بعظيم، ولا يقسم الله عز وجل بشيء إلا لأنه مهم. فلذلك ينبغي على المسلم أن يهتم بوقته وألا يضيعه في غير طاعة الله عز وجل. فالوقت نعمة ينبغي على المسلم أن يسخرها في العبادة والطاعة. قال الله عز وجل مبينا أن الوقت نعمة: وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ذكر بأنه سخر الليل والنهار، والليل والنهار هو الوقت. ثم أردف بعد هذه الآية قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي أن الوقت من نعم الله التي لا تحصى. إننا مسؤولون أمام الله عز وجل عن أوقاتنا فيما قضيناها. روى الإمام الترمذي رحمه الله من حديث أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. الشاهد عن عمره وعن شبابه فيما قضى وأفنى وأبلى هذا العمر وهذا الشباب. لذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أوصانا باغتنام أوقات أعمالنا قبل أن تقتل وقبل أن تذهب وتنتهي بالموت والفور. فقد أخرج الإمام الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هنا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم باغتنام أوقات القدرة على العمل والنشاط والحيوية في العمل قبل أن تأتي أوقات يحصل فيها العجز والضعف عن العمل. أوصى بأن نغتنم أوقات شبابنا، فإن أعظم مرحلة عمرية وأجمل وأحلى وأبرك وقت من أعمالنا هو وقت شبابنا. الشباب حواس مكتملة، وجبة قوية، حافظية متقدة منتبهة. لذلك تقول حفصة بنت سيرين رحمها الله:
يا معشر الشباب اعملوا فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب.
فإني ما رأيت العمل في الشباب. وهنا دعوني أن أهمس في آذان الشباب همسا، وإن طرقت صرخات لحرصي عليهم. يا شباب، يا شباب، يا أصحاب الخامسة عشرة والسادسة عشرة والعشرين والثلاثين والأربعين، كل هذا من سن الشباب حتى قريب الخمسين، ما لم يبلغ الواحد منا الخمسين فإن هذا من سن الشباب. الخطاب موجه إليكم يا من هذه أعمارهم. يا شباب، إنكم باستطاعتكم في وقت شبابكم أن تعملوا أعمالا ستعجزون عن فعلها وستضعفون عن أدائها. إذا شفتم وكبرتم فاستغلوا هذا الوقت المبارك، وإياكم أن تضيعوه في التفاتف والتفاهات والتفاهات. يا شباب، إنه باستطاعتكم أن تقوموا الليالي الباردة تهجدا بين يدي الله، فإذا شفتم فإنكم ستضعفون عن ذلك. يا شباب، إنه باستطاعتكم أن تصوموا الأيام الحارة الهواجر، فإذا كبرتم فإنكم سوف تضعفون عن ذلك. يا شباب، إنه باستطاعتكم أن ترحلوا لطلب العلم إلى مراكزه ومعاقله وتتحملوا المشاق والمصاعب إذا ذلك، فإذا كبرتم وشختم أنى لكم ذلك. يا شباب، إنه باستطاعتكم أن تحفظوا القرآن ولو في اليوم صفحة واحدة، فإذا شختم فأنى لذواتكم أن تعي ما تقرأ وأن تحفظ. يا شباب، إنه باستطاعتكم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، باستطاعتكم أن تغيروا المنكر بأيديكم، فإذا كبرتم فإنكم ستضعفون عن ذلك.
يا شباب، إنه باستطاعتكم أن تبروا آباءكم وأمهاتكم وأن تصلوا أرحامكم على أحسن حال،
على أحسن حال. فإذا كبرتم قد لا تجدون آباء ولا أمهات حتى تبرونهم، وسيضعف بركم لهم إن وجدتموهم. يا شباب، إنه باستطاعتكم حمل السلاح
والذهاب إلى جبهات الجهاد الشرعي الذي يفتي به علماء أهل السنة والجماعة، الذي توفرت شروطه وانتفت موانعه. باستطاعتكم أن تحملوا السلاح وترابطوا في الجبهات وتتحملوا أعباء الجهاد والنفير في سبيل الله، فإذا شئتم أن لكم ذلك. يا شباب، اتركوا ما لا يسمن ولا يغني من جوع، اتركوا الامور التافهة، اتركوا الشمة والدخان ومضغ القات، فان هذه الاشياء لا تصنع رجالا، لا يصنع الابطال الا في مساجدنا الفتاح، في روضة القرآن، في ظل الاحاديث الصحاح، هنا يصنع الابطال والرجال. يا شباب الجوالات، اتقوا الله عز وجل في هذه الأجهزة. الجوالات التي اخذت النصيب الاوفر من اوقات كثير من الشباب، فاصبح الكثير منهم لا شغل له الا جواله، من واتساب الى خيبر الى تويتر الى فيسبوك، انترنت، مواقع، شبكات، تنزيل، فيديو، خلاعات، لم تخلقوا لهذا، لم تخلقوا لهذا يا شباب، خلقتم لعبادة الله وطاعته. هذه الجوالات لا أحرمها عليكم، لكن استخدموها لاستخدام صحيح، لا تجعلونها سببا يقودكم الى النار. يا شباب الانترنت، يا من عسف على الانترنت للساعات الطوال، اعلموا بان الله يرى، اعلموا بان الله مطلع عليكم، فاياكم واياكم من الدخول في المواقع الاباحية. يا شباب طهروا أبصاركم عن النظر إلى الحرام، يا شباب نزهوا أسماعكم عن الأغاني، يا شباب طهروا فروجكم عن الزنا واللواط والعادة الذرية، يا شباب سخروا ألسنكم بذكر الله وحفظ القرآن والدعوة إلى الله، وإياكم أن تسخروها في الغيبة والنميمة والكذب والشتيمة والسباب وقول السوء والخلع. يا شباب، يا شباب سخروا هاتين اليدين في إمساك القرآن للقراءة منه، سخروا هاتين اليدين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في إمساك الكتب العلمية في كتابة العلم. يا شباب سخروا هذه الأرجل في المشي إلى بيوت الله، إلى حلق الذكر، إلى مجالس العلم، إلى المحاضرات. يا شباب الهمة، الهمة، انظروا إلى همة الشباب كيف تفعل بأصحابها. ذكر في ترجمة ابن أبي حاتم رحمة الله عليه أن أبا زرعة قال لأبيه أبو حاتم، قال له: ما رأيت أحرص منك على طلب العلم. فقال له ابن أبي حاتم: إن ولدي أحرص منك، وكان لم يتجاوز العشرين، 18 19 لم يتجاوز العشرين. قال له: إن ولدي أحرص مني في طلب الحديث. فقال راوي الخبر: فسألت ابن أبي حاتم وقلت له: ما بلغ قراءتك، ما بلغ بك من قراءتك لأبيك وسماعك منهم وسؤالاتك له؟ فقال: إني لأقرأ عليهم وقت الطعام، وأقرأ عليهم إذا ذهب إلى النوم، وآخذ من وقته قبل النوم وقتا حتى يقول لي انصرف، وأقرأ عليهم إذا ذهب إلى الخلاء، وأقرأ عليه إذا ذهب إلى الخلاء بطريقه إلى الخلاء ليقضي حاجته، هو يقرأ.
قال وإذا دخل إلى البيت يطلب شيئا يريد شيئا سيخرج قال أقرأ عليه.
يلا حصلت الوالد دخل الوالد يجي يخبر شيء يلا خذ حصلتك سمعي هذا الحديث لحظة.
قال وأقرأ عليه إذا دخل البيت يريد شيئا
فأقرأ عليه.
فماذا كانت نتيجة هذه الهمة الشبابية؟
كانت نتيجتها
الجرح والتعديل، كتاب الجرح والتعديل مرجع بعدة مجلدات. كانت نتيجتها المسند بأكثر من 1000 جزء.
كانت نتيجتها كتب القيمة تعتبر مراجعا لأهل الإسلام خلفها هذا الشاب. إذا نحتاج إلى همة يا شباب، همة في الدين، ما هو همة في الشغل، ما هو همة في الحجر والطين، ما هو همة في الدراسة النظامية،
همة في الدين، همة في المساجد، همة في حفظ القرآن، همة في حفظ الحديث، همة في الجهاد في سبيل الله الجهاد الشرعي، همة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، همة في الثبات على السنة والنفاح والدفاع عن أهلها. وأنتم يا أصحاب الـ50 ويا أصحاب الـ60 يا شيوخ يا كبار السن، استغلوا ما بقي من أعمالكم في طاعة الله عز وجل. لا تقولوا بأن القطار قد فات علينا، هكذا بعض من بلغ شيخوخا يقول القطار قد فات علينا والبركة في الشباب.
لا!
لا تثبت نفسك! أنت مأمور بأن تعبد الله حتى يأتيك الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
حتى يأتيك الموت.
عثمان بن عفان رضي الله عنه بلغ 80 من عمره ولا يزال محافظا على وقته في التقرب إلى الله. قتله أهل الفتنة وهو صائم وقد فتح المصحف يقرأ القرآن حتى بلغ قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اقتحموا عليه بيته فقتله.
فلا تتحجج يا من كبر سنك ورفع عظمك وشاب شعرك، لا تتحجج بأنك قد كبرت في السن وأنك لم تستطيع أن تجتهد في العبادة والطاعة. بقدرك بما تستطيع صحيح أن همتك ليست كهمة الشباب، وأن ما ستعمله من الأعمال الصالحة لا كما سيعمله الشباب إن استقاموا. لكن إذا كانت عندك همة وإذا كان عندك نية صادقة فإن همة الشباب سترجع إليك ولو كنت شيخا هاليا. صدقوني وقائع التاريخ تشهد على ذلك.
Thank you.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوتي في الله، أيها الآباء الكرام، أيها الآباء الأعزاء، ذكرنا بأن الشيخ الكبير باستطاعته أن تكون عنده همة الشاب الصغير، نعم استطاعته ذلك إذا كان هنالك نية صادقة، إذا كان هنالك إيمان زائد ملئ قلبه باليقين والإيمان، فإن الله عز وجل يقويك على عبادته وطاعته. الإمام ابن عقيل الحنبلي ذكر في ترجمة أنه جاوز 80، وهو يقول بعد أن جاوز 80: إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري وإني لأحرص على طلب الحديث أشد من حرصي عند أن كنت في العشرين من عمري. جاوز 80 يقول: وإني لأشد حرصا على طلب الحديث أشد من حرصي عند أن كنت في سن العشرين. قال: وإني لأفست الكعك والخبز في الماء حتى يسهل علي مضغه فلا أتأخر عن طلب الحديث. يا الله، ما هذه الهمة؟ رباه رباه واخلة شيخ بلغ 80 وجاوزها، هذه همته، وهذا هو استغلاله لوقته، وهذا هو حرصه على ما تبقى من أيام عمره. وشباب ساهون لاهون بالأسواق يتسكعون وفي مقاهي الإنترنت قاعدون يقلبون المواقع من موقع إلى آخر، وأمام التلفاز يقلبون القنوات الفضائية من قناة إلى أخرى، لا هم لهم إلا أن يمكروا أبصارهم بالحرام وأن يشبعوا بطونهم ولو بالحرام. ومما أنبه عليه بعض الشباب، بل اسمحوا لي بأن أصرخ بآذان بعض الشباب ممن ابتلي ببلية، أسأل الله عز وجل أن يطهره منها وأن يقيه منها ومن شرها. هذه الظاهرة قد تكون منتشرة هنا أو غير هنا، لا أعني أحدا، لكن هذه الظاهرة منتشرة في كثير من البلاد ويشكو منها كثير من الناس، وكم ضاع بسببها من شباب وصبيان. إنها ظاهرة اللواط ومقدماته والدواعي هنا قف وتأمل، ما هي الدواعي إلى اللواط؟ الدواعي إليه من أكبرها وأعظمها مجالسة الكبير للصغير والمداومة على ذلك في غير علم، في غير مصلحة تقتضي ذلك. لو جلست من أجل علم خير، من أجل نفع مصلحة اقتضى ذلك، لكن من العوام، من الشباب العوام، من تراهم مصاعدا لبعض الصغار في السن يخيطون الشوارع طولا وعرضا ويذهبون هنا وهنا. الشيطان حريص على أن يوقع الفحشاء في الناس، وما خلا ابنان الا وكان ثالثهما الشيطان. فانبه من ابتلي بهذا المرض ان يتقي الله عز وجل، ان يتقي الله عز وجل وان يترك هذا، ان هذا المرض قد يؤدي الى ما هو اعظم. اسمعوا الى هذه القصه التي لنا فيها عبره. ذكر الحافظ ابن كثير وغيره ان رجلا فاسقا عشق صبيا يقال له اسلم، وكان يحضر في بعض المجالس، فعند ان علم الصبي بان هذا الفاسق يعشقه تغيب عن تلك المجالس ولم يريه وجهه بعد ذلكم المجلس الاخير. ثم ان هذا الرجل الفاسق مرض مرضا شديدا ونحل جسمه وضعف جسده، انطرح على الفراش واذ به يعودون واذ به يترجى من عاده وزاره بان يذهب الى اسلم لكي يزوره، لكي يقنعه بان يزوره، فنجح مع احدهم. فذهب هذا الرجل وما زال بذلك الغلام حتى أقنعه. فبينما هما في فناء الدار وقبل أن يدخل بيت ذلك الفاسق، إذ الغلام وكان عابدا ناسكا تقيا ورعا، إذ به يهرب ويفر ويقول ما كنت لأعصي الله حتى أرضيه. ثم إن هذا الرجل دخل بدون أسلم، وإذ بذلكم الفاسق يقول أين أسلم؟ قال قد كان معي وهرب. فقال إذا تسمع مني، اسمعوا إلى هذا البيت الكفري الذي يسقط اللسان عن ذكره لكن للعبرة والعبرة. قال أسلم يا راحة العليم ويا جواء المذنب النحيل، رؤياك أشهى إلى قرآن من رحمة الخالق الجليل. أعوذ بالله. قال له يا هذا ما تقول قد ضحك الله؟ قال قد كان الذي سمعت. ثم شهق شهقة تماما. تحب يا من ابتليت بهذا البلاء ان يختم لك بخاتمه سيئه مثل هذه الخاتمه؟ فالشاهد من ذلك اخواني في الله ايها الناس جميعا اننا نستغل اوقات اعمالنا في طاعه الله وبما يقربنا اليه شبابا او شيبابا، وان نستند من الغادرات، نستند من اوحال المعاصي، نستند مما لا ينفعنا ولا يرفعنا ولا يشفع لنا. هذا هو الذي استفدناه من إحسان الله عز وجل العصر. استفدنا أن الله عز وجل ما أقسم بالدهر والزمان إلا ليلفت أنباهنا إلى أهمية الوقت. هذا قسم والعصر، فما هو المقسم عليه؟ ما هو جواب القسم؟ جواب القسم قوله جل وعلا إن الإنسان لفي خسر، وقرئت إن الإنسان لفي خسر بضم السين، أي أن جنس الإنسان في خسارة. يقسم الله عز وجل بالدهر والزمان بالوقت أن الإنسان جنسه في خسارة وفي نقص وفي هلاك وفي ذهاب. والخسارة هي ضد الربح وهي مراتب، أشدها الخسارة في الدنيا والآخرة وهي الخسارة المطلقة. قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خيرا اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
ومن الخسارة أن تلهو عن الغاية التي من أجلها خلقك الله.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
والله عز وجل يقول هنا إن الإنسان لفي خسر، ولم يقل إن الإنسان لخاسر، وقوله لفي خسر أبلغ من قوله لخاسر، لأن معناه أي أنه منغمس في الخسارة. فالذي لم يعمل بالصفات الأربع التي سيأتي ذكرها معنا الآن في هذه السورة فهو في خسارة، في خسارة في دنياه، حيث أنه يعيش عيشة ضنكة.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا،
في خسارة في قبره، يعذب في القبر. قال الله عز وجل:
وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون.
قال بعض المفسرين: المراد به عذاب القبر. في خسارة في آخرته، وهي أعظم الخسارة. قال الله عز وجل:
إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين.
إن الإنسان لفي خسر
إلا
استثناء قيل منقطع وقيل منتصر. إلا من هم المستثنى؟ هم أصحاب صفة أربعة.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
هذا هو الإسلام كله بهذه الأربعة صفات. إلا الذين آمنوا، الإيمان هو التصديق بالله، وهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. آمنوا بالله بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، آمنوا بملائكته، بمن سمي منهم ومن لم يسمى. آمنوا بالملائكة جملة وتفصيلا، وأنهم خلقوا من نور، وأنهم عباد مكرمون، وأنهم يسبحون الله بالليل والنهار لا يفترون، إلى غير تلكم الأعمال التي كلفهم الله بها. آمنوا بكتب الله المنزلة على الرسل، فآمنوا بما ذكر منها وما لم يذكر منها، وآمنوا بأن هذه الكتب كلام الله عز وجل، وأن الكتب التي قبل القرآن قد حرفت وبدلت والقرآن ناسخ لها، وعملوا بما جاء في القرآن. آمنوا برسل الله بمن سمي منهم ومن لم يسمى منهم جملة وتفصيلا، منهم من قبضنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه. وآمنوا بأن الرسل بشر، وأنهم من الرجال ومن الأحرار، وأنهم يطاعون ويتبعون ولا يجوز مخالفتهم، واتبعوا النور الذي جاء معه. آمنوا باليوم الآخر وما يتعلق به، بالموت والقبر والبعث والحشر والنشور والصراط والميزان والجنة والنار. آمنوا بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى، وأنه سر الله في خلقه، وأنه ما من شيء إلا ويخلقه الله ويعلمه ويشاؤه ويكتبه، إن كل شيء عنده، كما قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. وهكذا آمنوا بأن مشيئة الله عز وجل فوق مشيئة العبد، وأن للعبد مشيئة واختيار، خالفوا في ذلك الجبرية والقدرية. آمنوا بهذه الأركان الستة والأصول الستة التي من انعقد إيمانه عليها فهو المؤمن الحق، ولا سبيل إلى الإيمان بذلك إلا عن طريق العلم. لذلك يقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ويقول سبحانه وتعالى قارنا العلم بالإيمان: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلكي تحقق الإيمان المطلق في قلبك فعليك أن تتعلم. إلا الذين آمنوا، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية: وعملوا الصالحات. الأعمال الصالحة هي كل ما أمر الله عز وجل به، سواء على وجه الإلزام بالفعل أو على وجه الاستحباب والندب. الأعمال الصالحة لا تكون صالحة ومقبولة عند الله إلا بشرطين أساسيين لا بد منهما من توفرهما في العمل: الإخلاص والمتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الأعمال الصالحة إضافة إلى أنها نجاة لأصحابها من الخسارة، فهي تجلب للعبد الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الأعمال الصالحة تحببك إلى الخلق، تجعل الناس يحبونك ويودونك. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الأعمال الصالحة نجاة من السفول والانحطاط. ولقد خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. من أجل ذلك، من أجل النجاة من الخسارة، ومن أجل المنافع والفوائد والكرامات المترتبة على عمل الصالحات، يوصينا ربنا في كتابه الكريم ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته بالمسارعة إلى الأعمال الصالحة والمبادرة إلى ذلك. قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض الجنة بالأعمال الصالحة. والله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، ويقول سبحانه والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم.
فكيف أنت مع الأعمال الصالحة؟ سل نفسك وحاسبك وقف معنا وقف التأمل والتدبر ومحاولة، كيف أنا مع الأعمال الصالحة؟ هل أنا مسارع إليها ومسابق إليها؟ هل أنا فعلا أريد النجاة من الخسارة؟ إذا كنت أريد النجاة من الخسارة فإن الله عز وجل يقول إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي أن من آمن وعمل الصالحات إلى آخر الصفات الأربع فإنه ينجو من الخسارة. قل لنفسك كيف أنت معصر؟ أعظم عمل بعد التوحيد، كيف أنت معصر؟ هل تسابقين إلى الصف الأول لتدركي تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ أم أنك إذا كنت تتأخرين عن هذا العمل الجديد حتى يؤخرك الله عن الخير؟ وما زال قوم يؤخرون الصلاة حتى يؤخرهم الله. هذا سلم كيف انا مع الصيام؟ هل اسارع الى صيام النوافل ام اني انتظر حتى ياتي رمضان فاصومه على مضض وما ادري متى ينتهي؟ هل اصوم الاثنين والخميس اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صومهما؟ هل اصوم ثلاثه ايام لكل شهر؟ هل صمت ستا من شوال؟ هل سيصوم يوم عرفة؟ هل سيصوم يوم عاشوراء وتاسوعاء؟ أم أني متكاسل عن الصيام؟ أنا أريد النجاة من الخسارة لكني متكاسل عن هذا العمل وعن هذه الصالحات، كيف يكون هذا؟ سل نفسك كيف أنا مع التصدق والإنفاق؟ هل أمد يدي لأتصدق على الفقراء والمساكين بما يسر الله لي، أم أن البخل والشح قد قطعها وقد أعاقها؟ سلست كيف أنا مع طلب العلم الشرعي وهو من أجل الأعمال الصالحة؟ هل أنا مسارع إلى حلقة الذكر وإلى الدورات العلمية وإلى المساجد التي تعقد فيها الحلقات، أم أني متساقل عن ذلك؟ سلمت كيف أنا مع عبادة الحج والتي أضلنا زمانها؟ فمن الناس ناسا من هو مستطيع وقادر على أن يحج إلا أنه يسوف الحج عاما بعد عام. والله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأكثر العلماء على أن الحج واجب على الفور لا على التراخي. سل نفسك كيف أنا مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كيف أنا مع هذه العبادات والطاعات والأعمال الصالحة؟ هل مسارع إليها أم متباطع عنها؟ قل لنفسك إذا أردت النجاة من الخسارة من الانغماس في الخسارة، تذكروا معي أن معنى قوله لفي خسر أي منغمس في الخسارة. قل لنفسك إذا أردت أن تنجي من الخسارة أو الانغماس في الخسارة فعليك بالأعمال الصالحة، فهي فيها النجاة بعد رحمة الله تبارك وتعالى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات، العمل الصالح لا سيما الآن في هذه الأيام أيام الفتن له مزية عن غيرها من الأيام. العمل الصالح أيام الفتن له مزية ومزيد أجر وعظيم كرامة على غيرها من الأيام، ف
فأيام الفتن العمل الصالح فيها قد حسن النبي صلى الله عليه وسلم على الإقبال إليه. فهو القائل عليه الصلاة والسلام فيما خرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بادروا إلى الأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. قال شراح الحديث: بادروا إلى الأعمال أيام الفتن، فإنها كفيلة بأن تنجيكم وتعصمكم منها. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم أيضا من حديث نافع بن يسار: ماذا قال العبادة في الهرج كهجرة إليّ. الله أكبر. وما هذه الأيام إلا أيام الهرج. الهرج معناه كثرة القتل، فإن لم تكن هنالك أيام للهرج غير هذه الأيام فمتى تكون؟ الدماء تسيل، أصبحت الدماء إراقتها كإراقة الماء، فهذه هي أيام الهرج. العبادة فيها كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة الثانية: وعملوا الصالحات ثم قال: وتواصوا بالحق. هذه الصفة الثالثة: التواصي بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق. والتواصي بالحق هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو قوام الدين وسياج الملة، وبه صرنا خير أمة. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. التواصي بالحق هو التناصح فيما بيننا. الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. التواصي بالحق هو الدعوة إلى الله تدريسا وخطابة ووعظا وكتابة وردا على أهل البدع، كل ذلك من الدعوة إلى الله، وهو من التواصي بالحق. فيا خطباء أهل السنة ويا دعاتهم ويا علماءهم، تواصوا بالحق بأن تبلغوا هذا الدين لمن يجهله من المسلمين، وأن تذكروا به العالمين والعارفين به. ويا أصحاب الأقلام، جردوا أقلامكم بالتواصي بالحق في بذل النصيحة للمسلمين، وفي الرد على أهل الباطل وتعرية شبههم وباطلهم. وتواصوا بالحق من غير محاباة، من غير مجاملة. ينصح بعضهم بعضا ويوجه بعضهم بعضا حتى لا تغرق السفينة، حتى لا يعمنا الله عز وجل بعذاب من عنده. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. ينبغي علينا أن يمسك بعضنا على أيدي بعض، وأن ينصح بعضنا بعضا. لا تقل: ما لي دخل، همي في نفسي، فلان وفلان هؤلاء يعملون المنكرات، الله بحاسبهم، هذا بينهم وبين الله. لا، لك دخل وألف دخل. لقد لعن الله عز وجل أمة بسبب تعطيلهم النهي عن المنكر، شعيرة النهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذا مررت بأهل منكر غير هذا المنكر بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان، كما في حديث أبي سعيد، أو كما في حديث أبي سعيد. وهكذا عباد الله، يذكر الله عز وجل بعد ذلك الصفة الرابعة. الصفة الرابعة وختامه في الأخلاقيات، في السلوك، في الآداب: وتواصوا بالصبر. أوصى بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، وتواصوا بالصبر ائتمارا بأمر الله لهم القائل:
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
والقائل:
وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
وتواصوا بالصبر، صبروا وصبروا غيرهم على طاعة الله، لأن من الطاعات ما فعله شاق على النفوس، فيحتاج إلى أن تصبر نفسك على تلك الطاعات وأن تصبر غيرك من المسلمين. على سبيل المثال مجالس الذكر ومجالس العلم تحتاج منك إلى صبر، وتحتاج منك إلى أن تصبر إخوانك المسلمين عليك. الله عز وجل يقول لرسوله:
واصبر نفسك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
اصبر نفسك، فهذه طاعة تحتاج إلى أن تصدر نفسك وتصدر إخوانك المسلمين عليها. وهكذا صبروا وصبروا غيرهم عن معصية الله، فالنفوس مجبولة على حب الشهوات والملذات، وتجد هذا في الذنوب والمعاصي والمحرمات. فينبغي على المسلم أن يحجز نفسه وأن يصبرها عن فعل المعاصي مهما تهيأت له أجواؤها ومهما تهيأت له أسبابها وخلت له أجواؤها. وأيضا صبروا وصبروا غيرهم على أقدار الله مؤلمة، فهذه الدنيا دار كبر ونكر، هذه الدنيا لا تخلو من مصيبة ولا تصلو من رزية وبلية، هكذا خلقها الله. قال الله سبحانه وتعالى: والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فتحتاج منا إلى أن نصبر على آلامها وبلاياها ولأوائها. الآن في هذه الأيام أزمات بسبب الفتن والحروب، هذه الأزمات تحتاج منا إلى صبر لأنها من أقدار الله المؤلمة. نحتاج إلى أن نصبر على الأزمات أو على المشتقات النفسية التي انعدمت أو كادت أن تنعدم. نحتاج أن نصبر إلى أو على مسألة الغاز. نحتاج أن نصبر على غلاء الأسعار في بعض المواد الغذائية. نحتاج نصبر على هذه الأمور، والعقبة لنا والكرامة لنا بإذن الله، والله مع الصابرين، والله يحب الصابرين وبشر الصابرين. وهكذا نحتاج إلى أن نصبر على الفقر والعوز، ونصبر على الحسود حسد الحاسدين، فإن الصبر على حسدهم وكيدهم وتهديشهم من أعظم الأسلحة التي نواجههم بها. لذلك يقول القائل: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل. وأنتم في هذه المناطق عندكم مقولة جميلة، عند أن يرحل عليكم أحد تقولون: هذا يصبغ صبر، يصبغ صبر. وهذا مصداقا لقول الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. نعم، من الناس من يبغى الصبر، نصبر عليه. نعم نصبر عليه، إن لم نصبر على هذا المسلم، إن لم نصبر على هذا الأخ فمن يصبر عليه؟ نصبر عليه، ننتصر ونبين له مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، لعل الله عز وجل أن يهديه ويوفقه.
إخواني في الله، هذه هي سورة الأعراف. الآن نأتي على حكم أو على الحكم على مقولة الإمام الشافعي. وما ينبغي علينا أن نقول الحكم على مقولة الإمام الشافعي، فمن نحن حتى نحكم على الإمام الشافعي أقوله صواب أم لا؟ لكن هذا عبارة عن تصوير حتى يخرج المعنى للذي يقول كيف لو تدبر الناس هذه السورة لوسعته. نقول بأن هذه السورة ذكرت فيها العقيدة الصحيحة ومسائل الإيمان إلا الذين آمنوا، هذه السورة ذكرت فيها الأحكام أركان الإسلام وعملوا الصالحات صلاة صيام حج الزكاة أمر معروف النهي عن المنكر إلى آخره. هذه السورة ذكرت فيها الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. هذه السورة ذكر فيها الأخلاقيات والآداب ومنها الصبر. إذن لو تدبر الناس هذه السورة أليس كذلك؟ ثلاث آيات لكنها أوجدت الإسلام بأجزل عبارة وأجمل آيات. هذا ما أردت أن أنصح به نفسي وإخواني في هذا المجلس المبارك الذي أسأل من الله عز وجل أن يجعله حجة لنا تعالى. وبالأخير أشكر إخواني الأفاضل القائمين على الدعوة إلى الله في هذه المنطقة والذين استضافونا واستدعونا ورأينا منهم كل إكرام وإجلال وإشراف. نسأل الله أن يجزيهم عنا خيرا كالأخ الفاضل أبو علي الليبي وهكذا الأخ أبو رافع وهكذا الأخ مرض الزعيم حسن الزيد وغيرهم من إخواننا الذين رأينا منهم كل لطف واحترام وإحسان وتقدير، وهكذا هو دأبهم وشأنهم مع سائر إخوانهم من أهل السنة والجماعة ومع المسلمين. نشكرهم على ما قاموا به ويقومون، كما اننا نوصي وننصح اخواننا المسلمين في هذه المنطقه بالاتفاق حول السرعه الى الله عز وجل في مسجد خالد بن الوليد ومسجد بلال وهكذا في مسجد خرشين بمن كان من اهل خرشين ومسجد اهل السنه. مساله السنه فيها دعاء الى الله طلب العلم عدة من العلم ما يرفعون به الرؤوس، ما ينفع الله عز وجل به الناس، فينبغي الاتفاق حوله والنهي من بعيدهم. إخواني في الله نعمة أن يخيط الله لكم طالب علم وداع إلى الله إلى منطقتكم إلى مسجد حارتكم ليعلمكم حال الله تعالى. لا يريد منكم جزاء ولا شكورا ولا مدحا ولا ثناء، يريد ذلك ذخرا له في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. نحسبهم كذلك والله حسيبهم سامحون عن الإطالة إن حصلت. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.